أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. ذكرت أن الأمر الثالث يقع الكلام فيه في تحديد نوع النهي، وتقدم الكلام في المقام الأول أن النهي هل هو خصوص النهي التحريمي أم أنه شامل للنهي التنزيهي، وتبين أن المصنف يرى شموله للنهي التنزيهي. وهذا البحث كما تلاحظون يمكن أن يصاغ طارة بعنوان شرح المفردات المأخوذة في عنوان النزاع. واحدة من المفردات كانت النهي، فنشرح ما هو المراد من النهي، هل خصوص التحريم أم الأعم منه ومن التنزيه. وأخرى يمكن صياغة البحث بما يرجع إلى تحرير محل النزاع، وهو أن محل النزاع في هذه القاعدة هل هو خصوص النهي التحريمي أم يشمل ماذا؟ النهي التنزيه. على كل تقدير يعتبر هذا البحث من المبادئ لمسألة النهي يقتضي الفساد. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني، النهي كما هو معلوم ينقسم كالأمر إلى نفسه وغيره، فهل يختص النزاع بالنفس أم أنه يشمل ماذا؟ الغير. دائما عندما يأتي مثل هذا التعبير هل يختص بكذا أو يعم، فيكون ما يختص به هو القدر المتيقن، يعني هذا مسلم أنه يشمل النهي النفسي. أما أنه هل يشمل النهي الغيري أيضا أم لا، الميرزا القمي رحمة الله عليه في كتاب القوانين خصص النهي بالنهي النفسي، وبرر ذلك بأن صاحبه لا يستحق العقوبة على مخالفته. نعم، إيه، وبرر ذلك أن النهي الغيري لا يستحق صاحبه العقوبة على مخالفته. وهذا تقدم سابقا أن من خصائص الغيرية ماذا؟ عدم استحقاق العقاب ولا الثواب عليه. ومن هنا جاءت سابقا مشكلة ما يسمى بالطهارات الثلاث، أنه كيف من خصائصه لا يستحق المثوبة والعقوبة، والوضوء يستحق عليه الثواب. خب، فإذا هذه الخصوصية ثابتة، فإذا لا يستحق عليه العقوبة فلا نستطيع أن نقول إذن أن النهي عن شيء يقتضي الفساد، لأن التعميم على الغير إما هو من خلال لفظ النهي وإما هو من خلال الملاك. من خلال اللفظ غير ظاهر في التعميم، لما عرفت في بحث الأوامر أن إطلاق الأمر يقتضي ماذا؟ النفسية التعيينية العينية في مقابل ماذا؟ الغيرية والتخييرية والكفائية، مش هكذا؟ النهي أيضا كذلك. فإذا من ناحية اللفظ لا يشمل الغير، ومن ناحية الملاك لا يشمل الغير، لأن الملاك هو منافاة العقوبة للحكم بالصحة، والنهي الغيري لا يوجد فيه عقوبة. فإذن عنوان النزاع لا يشمل النهي الغيري لا خطابا ولا ملاكا. هذا رأي من؟ رأي الميرزا القمي في القوانين. المصنف رحمة الله عليه هنا أيضا يخالف ويرى لزوم التعميم على النهي الغيري بقسميه. النهي الغيري له قسمان، نقول نعم، الآن يأتي توضيح ذلك. توضيح المطلب، طبعا المصنف يقيم على ذلك الدليل ويردفه بشاهد ومؤيد. أما الدليل الذي أقامه على ذلك فحاصله بعد تقديم أو بعد استذكار مقدمة، والقهرباء مقطوعة لأنه حار أشوف، فتوضيحه بعد استذكار مقدمة. حاصل هذه المقدمة في بحث الأوامر، كان هناك بحث وهو تقسيم الأمر إلى أصلي وتبعي، وكان في مشكلة أنه لعله المصنف هذا الناسخ قدم هذا البحث، حق هذا البحث أن يكون في مكان بحثناه سابقا، ليس مهم. قسمنا الأوامر إلى أوامر أصلية وأوامر تبعية، وهذا بعينه يجري وين؟ في النواهي. وهناك ذكرنا نظريتين للأصالة والتبعية. النظرية الأولى أن يكون المناط في الأصالة والتبعية على عالم اللفظ والدلالة، يكون المناط على عالم اللفظ والدلالة، فما يدل عليه اللفظ بالأصالة فيكون واجبا أصليا، وما لا يدل عليه بالأصالة يكون واجبا ماذا؟ تبعيا. هذه النظرية الأولى التي تظهر من الميرزا القمي أيضا هناك. النظرية الثانية أن المناط في الأصالة والتبعية هي عالم الإرادة، ما يراد على وجه الاستقلال هو واجب أصلي، وما ليس كذلك هو واجب ماذا؟ تبعي. إذن مر التقسيم بلحاظ الدلالة، ومر التقسيم بلحاظ ماذا؟ الإرادة. المصنف يختار أي رأي؟ رأي الثاني. فعندنا، وطبعا في محله ذكرنا أنه ماذا يترتب على هذا الاختلاف، أو إن شئت فقل الثمرة لهذا الاختلاف. على كل تقدير، إذن عندنا واجب أصلي وعندنا واجب ماذا؟ غيري. عفوا، عندنا واجب أصلي وواجب ماذا؟ تبعي. بس شو ما ظن نكون فحينئذ طارة يكون الحكم الغيري، طبعا في فيما نحن فيه تحريم، طارة يكون الحكم الغيري مستفاد أو مستفادا بالأصالة وأخرى بالتبعية. إن كان الحكم الغيري مستفادا بالأصالة فحينئذ سوف يدخل النهي الغيري في ظاهر العنوان. إذا كان النهي الغيري مستفاد بالأصالة وأريد بإرادة ماذا؟ مستقلة. ليش؟ لأن النهي ظهوره الأولي ما يراد بالأصالة، ظهوره الأولي ما يراد بالأصالة لا ما يراد ماذا؟ بالتبعية. فإذا كان الحرام الغيري في مورد له إرادة مستقلة فلفظ النهي يدل عليه، فيدخل الواجب الغيري المراد بإرادة مستقلة في عنوان النزاع خطابا، لأن لفظ النهي ظاهر فيما يراد بالأصالة. واضح هذا الكلام؟ وأما إذا كان الواجب إذا كان الحرام الغيري ليس له إرادة مستقلة وإنما بالتبع، فلا يدخل في الخطاب، لأن الخطاب يختص بالمراد أصالتان، لا يدخل في الخطاب، لكنه يدخل في الملاك، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. كيف يدخل في الملاك والحال أن الغيري الحكم الغيري لا عقوبة عليه؟ نقول أصلا اشتباه الميرزا القمي هنا، ملاك البحث ليس العقوبة وعدم العقوبة، ملاك البحث المبغوضية وعدم المبغوضية كما ذكرنا في أول البحث. والغيري المحرم غيريا وإن كان تبعيا يكشف عن مبغوضيته ماذا؟ ذي المقدمة. فكما لا يمكن أن يتقرب بالمبغوض لا يمكن أن يتقرب بمقدمة تؤدي إلى ماذا؟ إلى المبغوض. فإذن الملاك موجود أيضا في أي شيء؟ في النهي الغيري التبعي. فإذن الفرق ماذا صار؟ أن النهي الغيري إذا كان أصيلا يدخل في محل النزاع ماذا؟ خطابا، وإذا كان تبعيا يدخل في محل النزاع ماذا؟ ملاكا. طبعا الكلام الذي تقدم في البحث السابق في نزاع بين الأخوند والشيخ الأنصاري أيضا يأتي هنا، وهو أن هذا الملاك يتم وين؟ في العبادات، ولا يتم في المعاملات. والجواب الذي استفدنا منه هناك نستفيد منه هنا، لأجل ذلك لم يكرره ماذا؟ الماتين. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الدليل الذي أقامه الماتن لإثبات شمول البحث للحرام الغيري. نعم، يعني ترجعنا أشهر إلى الخلف. شوف الفارق بين رأي الميرزا القمي هناك ورأي صاحب الكفاية، أنه ليس في مقام الدلالة مثلا، قد في مقام الدلالة أنت تقول للغلام ادخل السوق وجئني بلحمة، فادخل السوق مستفاد في مقام الإثبات ماذا؟ بالتبع أو بالأصالة؟ بالأصالة، صرح ادخل السوق، لكن ليس له إرادة مستقلة، مش إرادة نفسية، ليس له إرادة مستقلة، وإنما بتبع إرادة ماذا؟ خب، فهو من جهة تقسيم الميرزا القمي يكون واجبا، يكون واجبا أصليا، ومن جهة تقسيم الماتن يكون واجب ماذا؟ تبعي، يكون واجب ماذا؟ تبعي. أما مثلا الوضوء، الوضوء صح هو مقدمة، لكن يريد المولى الصلاة عن خصوص هذا الطريق، فهو مقصود ماذا؟ بالأصالة، حتى ولو لم يقل لنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فقد قال لنا مثلا صلوا، لأنه له قصد بخصوصه. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. نقرأ العبارة، يقول كما لا وجه لتخصيص اللفظ بالنفسي، فيعم الغيري إذا كان أصليا، يعمه ماذا؟ خطابا ولفظا. وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث، لما عرفت أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى، إلا أنه داخل فيما هو ملاك البحث، صح خارج عن اللفظ، لأن اللفظ ظاهر في الأصل وليس ظاهرا في التبعي. لما عرفت أنه في دلالة النهي، لما عرفت من أن البحث في دلالة النهي والتبعي ليس من مقولة اللفظ، بل من مقولة الإرادة، من مقولة المعنى على اصطلاح المصنف، واضح الكلام؟ إلا أنه داخل فيما هو ملاكه، فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه. ليش قال فيما لم يكن للإرشاد إليه؟ سوف يأتي في بحث المعاملات، يوجد رأي ينسب لأبي حنيفة، وهو أن أصلا النهي في المعاملات ليس للتحريم، بل هو للإرشاد إلى الفساد. هذه المسألة إذا تقرأون مقدمة حياة المصنف، ينقل أن شيخ الإسلام جاء من إسطنبول، لأنه ذاك في ذاك الزمان كان حكم الدولة ماذا؟ العثمانية. فشيخ الإسلام جاء من إسطنبول جولة إلى العراق، فمر في بغداد على قبر أبي حنيفة عبد القادر الجيلاني، وعرج على النجف، فوجهوه إنه أن هذا من أبرز الدروس اللي قائمة في النجف، اللي هو درس الأخوند الخراساني. درس الأخوند كان يجلس على سطح المسجد والطلاب يجلسون في الدار تحت، وكان جهوري الصوت يعني صوته مرتفع، ما كان في ميكروفونات في ذاك الوقت. المهم فصادف أنه دخل إلى هذا المكان الذي يدرس فيه الأخوند أثناء تدريسه. الأخوند ظاهر وصل إلى ذهني خبر أن هذا جاء وزار قبر أبي حنيفة وما شابه ذلك. وعندما دخل إلى مجلس الدرس من هيئته والوفد المرافق له، فهم الأخوند أنه ماذا؟ أنه هذا هو شيخ الإسلام. فمباشرة الأخوند غير البحث، كان يبحث في مسألة، بحث في هذه المسألة المرتبطة بأبي حنيفة، ذكر أدلتها ودافع عنها. خب، وبعد ذلك قال الأخوند الظاهر أن شيخ الإسلام شرفنا ضيفا فنوقف الدرس للترحيب به. فهذه في قوله فيما لم يكن، يعني فيما لم يكن للإرشاد، لأنه إذا كان للإرشاد بعد لا معنى لأن نقول يدل على النفس أو الغير. النفس والغير مقسمهما الحكم المولوي للحكم الإرشادي، لذا استثنى إذا قلنا للإرشاد. إذا قلنا للإرشاد بحث آخر. إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك، كما توهمه من القمي قدس سره. هذا كان ماذا؟ هذا كان الدليل. نسينا المؤيد. أما الشاهد والمؤيد، انتهى الدليل، صار واضح الدليل. إذن خلاصة الدليل هكذا، أن الحرام الغير إن كان أصليا فيدل عليه ظاهر اللفظ في محل النزاع خطابا، وإذا كان تبعيا فيدل عليه ماذا؟ ملاكا، لأن الملاك ليس هو العقوبة، وإنما الملاك هو المبغوضية التي تستفاد من الحرمة. واضح الكلام؟ أما الشاهد والمؤيد الذي ذكره الأخوند في بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، تقدم وذكرنا ثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ هكذا، التفت جيدا معي، كلامنا في ثمرة الضد الخاص. دخلت إلى المسجد في نجاسة، وبين إزالة النجاسة والصلاة يوجد تضاد لا يمكن الجمع بينهما. فإذا كانت الإزالة مأمور بها فالصلاة ماذا؟ منهي عنها. إذا ثبت بحث الضد يتنقح لنا صغرى لمسألتنا، تصبح الصلاة ماذا؟ منهي عنها. فنأتي ونقول إذا ثبتت لنا الكبرى والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. فثمرة بحث الضد ما هي؟ تنقيح صغرى لمسألتنا. واضح هذه الفكرة؟ فإذا كان الأمر كذلك، تعال معي، النهي عن الضد ما هو نوعه؟ لأن تلك المسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، له دليلان لا غير. أحدهما ماذا كان؟ مسلك المقدمية. فعني ماذا يعني؟ يعني يكون هذا النهي نهي غير. واضح الفكرة؟ فإذن مسلم عندكم هناك أن ثمرة ذلك البحث أنه ينقح صغرى لهذه المسألة. والحال أن النهي هناك على أحد المبنيين ما هو؟ نهي ماذا؟ نهي غيري. فإذا لم يكن النهي الغيري داخلا في عنوان البحث فلم يتنقح صغرى للبحث. ما أدري واضح المطلب؟ إذا لم يكن النهي الغيري داخلا في بحثنا هذا كيف يتنقح بتلك المسألة صغرى لبحثنا؟ والحال أن النهي ما هو؟ نهي غير. واضح الكلام؟ طيب قد واحد يقول هذا خوش دليل، لماذا جعله المصنف مؤيدا؟ يعني تنزل عن الدليلية إلى ماذا؟ إلى المؤيدية. هذا باعتبار أنه أول الكلام أصلاً، لأن تلك المسألة كما عرفت فيها ماذا؟ خلاف. هذا غاية ما يدل أن الذين قالوا بتلك الثمرة لابد هنا يلتزموا بأن النهي الغيري يكون داخلا. فيبقى الكلام هو الكلام، ومن يقول أن النهي الغيري ليس داخلا لا محالة، لا يلتزم بتلك الثمرة، فلذا لا تصلح دليلا. واضح الكلام؟ نعم. أي من يلتزم هناك لابد أن يلتزم هنا بالثمرة. وطبعا المصنف أصل مسألة الضد ناقشها، لأنه رد مسلك المقدمية ورد مسلك التلازم. لذا يقول: ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده إذا كان عبادة. فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في الأمر كم الثالث. التفت، تؤدي إلى وجود عقوبة فيما لو ترتب الحرام النفسي على هذه المقدمة، أما لا مطلقا. يقول الرابع: فليكن لا، هناك تصحيح الضد العبادي. لا، بحث الترتب أنت تريد تذكر. هناك بحث في تصحيح الضد العبادي. المصنف يقول حتى لو لم يكن مأمورا به يكون ماذا؟ يكون يمكن أن نقول ماذا؟ بصحته لقصد الملاك. أما الرأي الآخر ماذا يقول؟ أنه لا يكفي قصد الملاك، بل لابد ماذا؟ فلذا جاء مثل المحقق الكركي وتبعه من تبعه بعد ذلك، حاولوا أن يصححوا عن طريق ماذا؟ الترتب. لكن هذا بحث آخر. الثمرة حتى لو قبلها، من نحن ما نرى أصل الضد لا يقبله، حتى لو قبلها الماتن، فهذا لا يدل على أنه إذن هذا محل النزاع هنا ينبغي أن يكون في الأعم، لأنه يبقى الكلام هو الكلام، أنه إذا أثبتنا هنا أن الحرام الغيري غير داخل لا ينبغي أن نقبل الثمرة. التفتنا؟ وإذا أثبتنا هناك أن هذه هي الثمرة لابد أن نقول ماذا داخل، فهو ليس دليلا، لا يصلح دليل. يقول الأمر الرابع، الأمر الرابع هذا نعنونه بهذا العنوان، وما زلنا في إطار شرح مفردات ما جاء في العنوان. من جملة المفردات التي جاءت في العنوان العبادة، النهي عن العبادة يقتضي ماذا؟ الفساد أو لا يقتضي الفساد. ما المقصود من العبادة؟ هناك آراء متعددة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار فسر العبادة بقوله ما أمر به بالفعل لأجل التعبد به، هذه العبادة، ما أمر به بالفعل لأجل التعبد به. هذه النظرية حتى لا ننسى، أو دعني أذكر كل التعريف ثم نشكل عليها. هذا التعريف الأول، ما أمر به بالفعل لأجل ماذا؟ التعبد به. هذا الرأي الأول. الرأي الآخر ما اختاره الميرزا القمي رحمة الله عليه، من أن العبادة ما تتوقف صحتها على النية، العبادة ما تتوقف صحتها على النية. أي نعم، هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث أيضا ذكره الميرزا القمي، ما هو التفسير الثالث؟ ما لا يعلم مصلحته، لا يعلم مصلحته يكون ماذا؟ عبادة. وهذا مأخوذ من معنى التعبد الذي ذكرناه قبل يومين، لا نعلم مصلحته نتعبد به، نسلم تسليمه، ما لا يعلم مصلحته. المصنف هنا يناقش هذه التعاريف الثلاثة على مبنى الخصم. ليش على مبنى الخصم؟ ستعرف أن هذه المناقشات ترجع إلى الجامعية والمانعية، والمصنف عنده رأي في التعاريف أنه لا يشكل عليها بالجامعية والمانعية، لأن التعاريف ليست حقيقية وإنما هي شرح الاسم. فلذا نقول هذه مناقشته على مبنى من؟ على مبنى الخصم. وبالتعريف الأول هو تعريف دوري، تعريف دوري. ليش؟ لأنه قال ما أمر به بالفعل لأجل التعبد به. أنت تعرف ماذا؟ العبادة، وأخذ في تعريفها التعبد يعني العبادة، فيلزم إشكال الدور. واضح، أمر به لأجل التعبد، يعني هو يعني ليس فقط إشكال الدور، هنا إشكال أنه تعريف بالمساوي في الخفاء والوضوح، لأن التعبد إذا كان واضحا فالعبادة واضحة لا تحتاج إلى تعريف، وإذا لم يكن التعبد واضحا فهذا تعريف بالأخفى، مضافا إلى إشكال الدور، ولذا لا نشرحه. هذا الإشكال على التعريف ماذا؟ الأول. أما التعريفين الأخيرين فأشكل عليهما بعدم الاضطراد وعدم الانعكاس. فمثلا ما يتوقف صحته، ما يتوقف صحته على ماذا؟ على النية. أو ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها بشيء، قد يكون عندنا بعض الواجبات التوصلية لا يعلم وجهها، لا يعلم وجهها. الآن تطهير اليد من البول مرتين لا نعلم الوجه، وقد يكون عندنا بعض الواجبات العبادية يعلم وجهها. مثلا الصوم، مثل بعض العبادات التي صرحت الروايات مثلا في كتاب علل الشرائع لا يختص بذكر العلل لأي شيء للتوصليات، بل يذكر العلل أيضا لجملة من الواجبات العبادية، وظاهرها في بعض الأحيان الانحصار. هذا معنى إذن عدم الجامعية وعدم ماذا؟ المانعية. خب، هذا الإشكال قلنا على مبنى من؟ على مبنى الخصم، ليس على مبنى الماتن. لكن عنده إشكال آخر أعمق، فالإشكال الأول إشكال جدلي، هذا إشكال الدور والجامعية والمانعية، إشكال ماذا؟ جدلي على مبنى الخصم، يعني الغرض منه إكباء تبكيت الخصم، وإن كنت أنت لا تعتقد بذلك. لكن عنده إشكال، لا إشكال واقعي، خصوصا فيما يظهر من تعريف الشيخ الأعظم، ما أمر به بالفعل لأجل التعبد به، يقول هذا مستحيل. مع قطع النظر عن إشكال الدور الذي يرتبط بالتعريف، لأنه إذا كان مأمور به بالفعل كيف ينهى عنه؟ وهذا ليس من باب اجتماع الأمر والنهي الذي فيه تعدد ماذا؟ عناوين، ويقع البحث بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد معنون، بل هذا عنوان واحد أنت تقول مأمور به، يعني العبادة هو ما يؤمر بها بالفعل، وإذا أمر بها بالفعل كيف تدخل في محل النزاع؟ كيف يكون منهي عنها بالفعل؟ لا يوجد عندنا عبادة مأمور بها بالفعل ومنهي عنها بالفعل، حتى نتنازع أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي. واضح هذا الإشكال الثاني؟ طيب، إذا هذه النظريات بطلت، ما هو الصحيح؟ المصنف رحمة الله عليه يقسم العبادة إلى قسمين، يقول القسم الأول ما كان عبادة بذاته حتى ولو لم يوجد فيه أمر، مثل الخضوع، مثل السجود. الخضوع والسجود والاحترام وما شابه ذلك، هذه عبادة ماذا؟ ذاتية. مثل التذلل للمولى، هذه عبادة ماذا؟ ذاتية، حتى ولو لم يوجد فيها أمر. إذن القسم الأول من العبادة ما كان بذاته وبعنوانه عبادة، يوجب القرب من الله تبارك وتعالى لولا أن يعرض عليه الحرمة. ليش لولا أن يعرض عليه الحرمة؟ لأنه بالنتيجة الله يريد أن يعبد حيث من حيث يريد هو، لا من حيث نريد نحن. فالسجود، الخضوع، الركوع، التذلل، الاحترام، كل ذلك من هذا القسم، العبادة ماذا؟ الذاتية. النوع الثاني من العبادة هو الفعل الذي لو تعلق به أمر، لو تعلق به أمر لكان أمره لا يسقط إلا بقصده. وهنا لا يلزم الإشكال الذي أوردناه على الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأنه هنا يوجد أمر لولاء تقديري. الأمر التقديري يجتمع مع النهي الفعلي. الذي لا يجتمع مع النهي الفعلي ما هو؟ الأمر الفعلي. لأن الشيخ الأنصاري أخذ في التعريف الأمر الفعلي، أما المصنف لا، أخذ في التعريف ماذا؟ الأمر التقديري. الأمر التقديري يجتمع مع النهي الفعلي. فإذا المقصود من العبادة أعم من هذين، يعني النزاع يشمل كلا هذين الأمرين. يقول الرابع ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة أو غير عبادة. غير عبادة يأتي في الأمر الخامس إن شاء الله، يعني المعاملة. والمراد بالعبادة هاهنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى، ولا تتوقف ذلك على أن يكون فيه أمر، موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه، هذه كلها من العبادات ماذا؟ الذاتية. أو الآخر ماذا؟ ما لو تعلق الأمر به، ما لو تعلق، لولاء تقديري، لو فرض تعلق الأمر به كان بنحو لا يسقط إلا، لا يسقط إلا مع قصده، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي، يعني بقصد أمره. وين في الأول أو الثاني؟
لا الثاني.
الثاني هو كصح، هو هذا لا من ذات الفعل، ولا كان عبادة ذاتية.
اعتبار القصد يعني كأنما الفعل هنا في نفسه.
لا هذا شوف ما هو، ما هو التفت يعني، هذا في بحث التعبد والتوصل قلنا أخذه في متعلق الأمر عند المصنف ماذا؟ عند المصنف مستحيل. فجماعة قالوا صح مستحيل، لكن نستعين بما يسمى بمتمم الجعل. على كل تقدير أنه هناك ما دل على أن هذا الأمر لا يسقط إلا بالإتيان بالفعل بقصد الأمر، وهذا له غرض بأي شيء، له ارتباط بأي شيء، بغرض المولى ومصلحته. المصلحة المترتبة على هذا الفعل سنخ مصلحة لا تستوفى إلا إذا أتيت بالفعل بقصد الأمر. ما أدري وين سؤالك. لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به، يعني بالفعل، يعني بالمأمور به بنحو قربي، كسائر أمثاله. هذا لم يمثل لنا بأمثلة كثيرة، يقول نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة. صوم العيدين باعتبار ماذا؟ أنه لولا النهي لكان أمره عباديا. الصلاة في أيام العادة لولا النهي لكان أمره عباديا. هذا رأي المصنف. طبعا هنا في الشرح أنا بدأت به التعريف الأخرى التي يراها باطلة، هو بدأ بتعريفه، يقول لا ما أمر به لأجل التعبد به. الأمر هنا الأمر الفعلي، ولا ما يتوقف صحته على النية، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، يعني لا يعلم مصلحته، كما عرف بكل منها العبادة ضرورة أنها بواحد من هذا الإشكال الواقعي، لا الإشكال التبكيتي، بواحد منها، لأن ظاهرة في الفعلية، بواحد منها لا يمكن أن يتعلق بها النهي، لأنه يلزم ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان واحد. مع ما أورد الإشكال الآخر، مع ما أورد عليها بالانتقاد طردا، ما معنى طردا؟ يعني غير مانع للأغيار، أو عكسا يعني غير جامع للجميع، أو بغيره، بغيره كإشكال، كإشكال ماذا؟ بغيره الدور. أحسن، كما يظهر من مراجعة المطولات. يقول وإن كان، هنا يشير أن هذا الإشكال إشكال من باب إلزام الخصم. وإن كان الإشكال، تتذكرون في أول المباحث قلنا هذا من الموارد اللي المصنف ماذا يكررها، هي والمعنى الحرفي. وإن كان الإشكال بذلك فيها في غير محله لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تحريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو، كما هو العادة بلاغيا، الأصح أن نقول كما هي العادة. الخامس، يعني كلاهما صحيح لكن الأولى بلاغيا كما هي العادة. الخامس، انتهى الوقت بعد ما ذكرتونا، بعد غطسنا في الدنيا. اي نعم
جماعه، عندهم سؤال عن الطلب، عندي الطلب والسؤال،
ها انت باختيارك بعد. اي نعم، اما السؤال،
اما السؤال عشان ما يقولون متى في بالكم شيخنا الدرس
والله انا هذه السنه
لا